يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم الورد القرآني الذي نختتم وإياكم سويعاته الأخيرة ولحظاته الأخيرة في هذا الشهر الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم القبول. في هذا اليوم نتحدث وإياكم عن الجزء 26 من كتاب الله الذي يضم سورة الأحقاف وسورة محمد صلى الله عليه وسلم وسورة الفتح وسورة الحجرات وسورة قاف ومطلع سورة الذاريات. هذه السورة العظيمة التي يفتتح بها هذا الجزء هي سورة الأحقاف، سميت بالأحقاف وهم قوم ثمود الذين كانوا باليمن، لأن الله عز وجل ذكر قصتهم في هذه السورة وما يعني حصل من عتو واستكبار ومعاندة لنبي الله صالح عليه السلام ورفض لدعوته وجحد لما جاء به من الآيات والنذر من عند رب العالمين وما وقع لهم من النكال والعقاب الشديد والعذاب الأليم جزاء استكبارهم وصدهم عن سبيل الله عز وجل. هذه السورة العظيمة افتتحها الله عز وجل وهي أيضا من سور الحواميم كسابقاتها سورة الجاثية والدخان والزخرف والشورى وفصلت وغافر، وهي من السور التي تسمى أيضا آل حاميم، يعني آل حاميم، وسماها بعضهم الحواميم لأنها ابتدأت بقول الله عز وجل حاميم. قال الله عز وجل في مطلعها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وإذا تأملنا في هذه الآيات وأيضا سورة الدخان وسورة الجاثية وسورة فصلت وسورة غافر وحتى سورة أيضا سورة الزمر وغيرها من السور، نجد أن الله عز وجل يفتتحها بتعظيم كتابه وأن هذا الكتاب نزل من عنده جل وعلا وأنه كتاب مبين، يعني كتاب واضح المعالم، سهل القراءة، يسير الحفظ، يسير الفهم، لكن أولئك الأقوام لم يعتبروا بهذا القرآن ولم يدكروا ولم يعتبروا. ولذا سيمر معنا في سورة القمر قوله جل وعلا: فهل من مدكر، فهل من طالب حفظ وفهم فيعان عليه كما قال بعض المفسرين، لكن أولئك الأقوام صدوا عن سبيل الله واتهموا هذا القرآن بأنه شعر وسحر وكهانة وأنه كذب من عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا فإن الله يقرر عظمة هذا القرآن وأنه تنزيل من عزيز حميد أو من حكيم حميد، وعظمة الشيء من عظمة موجده ومن عظمة خالقه، فعظمة هذا الكتاب هو شيء يعني هي مستمدة من عظمة الواحد الأحد جل في علاه. بدأت الآيات تقرر رفض المشركين لدعوة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم واستكبارهم وصدهم، وكأن هذه الآيات تقرر أنهم على الخطأ وأنهم قد ضلوا عن الطريق الذي ارتضاه الله تعالى، الذي يرتضيه الله تعالى لهم وهو الطريق المستقيم. قال الله عنهم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يعني لا أضل ممن يدعو من لا يستجيب له حتى إلى يوم القيامة طيلة عمره وهو يعذب نفسه ويتعب نفسه وهو يدعو هذا الحجر أو الشجرة. بل كان عمر رضي الله تعالى عنه قبل الإسلام يعبد إلها من تمر، قال وكان يقول فإذا جعت أكلت بعضه، يعني اليوم يعبد إلهه بكرة ممكن يأكل أذنه أو شيئا من رأسه أو ربما أكل يده حينما يجوع. لا أضل ممن فعل كذلك الفعل. من أضل ممن يدعو من دون الله؟ يعني لا أحد أضل ممن كان فعله كذلك الفعل. ولذا فإن تمام العقل وكماله وصلاحه أن يتعرف به الإنسان على رب البريات جل وعلا. طيب إذا لم يتعرف الإنسان على ربه أصبح ولم يسلك طريق الخير والاستقامة أصبح كأنه لا عقل له. ما الدليل؟ الدليل ما قصه الله تعالى عن أهل النار يوم القيامة. ماذا قالوا؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يقولوا والله لو كانت لدينا عقول، لو كنا نسمع حقيقة أو نشاهد يعني على الحقيقة ما سرنا في طريق يؤدي بنا إلى جهنم وساءت مصيرا. ما عصينا الواحد الأحد الذي أوجدنا وأعطانا ومن علينا وأكرمنا وخلقنا، بل أوجدنا من عدم. نعبد ذلكم تلكم الشمس لأنها رائعة في بدوها وجميلة في ظهورها. طيب ألم نسأل أنفسنا من خلقها، من أوجدها، من أذن لها بالخروج صباحا وبالغروب مساء؟ أليس من أوجدها هو الذي يستحق العبادة حقا؟ ولذلك فإن السورة المكية تقرر هذا المعنى العظيم، وهو فشل يعني حجج أهل الإشراك وأهل الكفر التي لا تستطيع تلك الحجج أن توازي يعني توازي تلكم الآيات العظيمة الدامغة من عند الله عز وجل. ولذا كان رب العالمين يقول في كتابه قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. استمرت الآيات تتحدث عن ذلكم المعنى العظيم وتلك المعاني الجليلة حتى وصل الحديث في الوجه الثالث عن أمر عظيم قرنه الله عز وجل بحقه سبحانه وتعالى، ألا وهو بر الوالدين. ووصينا الإنسان، من الذي وصى؟ رب العالمين. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. هذا مثال للعبد الصالح الذي وفى وعد الله عز وجل وبر بوالديه للابن البار. أما حتى يعني في ذكره سبحانه وتعالى وبلغ 40 سنة، لأن الإنسان في الغالب إذا بلغ 40 سنة بلغ رشده بل تعدى الرشد، وغالبا ما يكون له ولد وزوجة، فالله يذكره أنك في هذه اللحظات وفي هذا العمر حينما تنشغل بأولادك أو بزوجتك فلا تنس حق والديك عليك. والذي قال لوالديه أفل لكما، لو كانت هناك كلمة أقل من أف لذكرها الله عز وجل مثالا وأنموذجا على العقوق. والله عز وجل لا يريد يعني أن يضرب مثالا بكلمة أف، لكن المقصود أن إظهار الغضب وإظهار الحنق على الوالدين أو التأفف من يعني شيء أراداه أو من فعلهما أو من حالهما هو مجرد ذلك، هو عقوق. إلى أن ذكر سبحانه وتعالى قصة قوم عاد، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف في تسلسل رائع. ثم ختم الله عز وجل السورة بذكر النفر من الجن الذين كانوا على غير الإسلام، فنزلوا في الوادي سمعوا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فاعتبروا وأنصتوا وتأثروا حتى آمنوا بذلك الكتاب العظيم. تلي هذه السورة سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سميت باسمه تخليدا لجهاده وصبره ودعوته وبذله وأثناء حياته وعمره صلى الله عليه وآله وسلم لدعوة قومه ودعوة الناس كافة. سورة محمد تتحدث عن أحكام الجهاد، أحكام الغزو، أحكام المنافقين، أحكام الغنائم، أحكام الأسرى. سورة عظيمة، سورة حربية تصف تلك الأحوال. ذكر الله عز وجل فيها آية تحث على التدبر: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وإذا ربطناها بقوله جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، أي من سار على نفس الطريق فستكون عاقبته كعاقبة أولئك القوم الذين نزل بهم العقاب الشديد من عند رب العالمين. هذه السورة أيضا نزلت بعد هذه السورة أيضا بالمناسبة هي وسورة الفتح تشتركان في ذكر شيء من أحكام الجهاد والغزو، حيث أن سورة الفتح التي تلي سورة محمد نزلت بعد الحديبية، وتحدث الله عز وجل فيها عن بشارات النصر وفتح مكة للحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السورة سورة الفتح التي تلي سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم نزلت كما أسلفنا بعد الحديبية وبعد صلح الحديبية. ذكر سبحانه وتعالى فيها آية مبشرة للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر في مطلعها قوله جل وعلا، ذكر في بدايتها قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي فتحا مؤزرا منصورا بإذن الله عز وجل، تسلية لك يا محمد لتعلم أنك على الحق وأنك منصور بإذن الله عز وجل. مقابل هذه النعمة ماذا كان حال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل هو الغرور؟ هل هو العجب؟ هل هو يعني معاقبة من تسبب في إخراجه من حبيب من بلده التي كان يحبها مكة؟ كلا، بل قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفو وصفح وشيم رائعة وكرم نفس وطيب أخلاق تعلمها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم من ربه وبالتأمل في كتابه، بل اصطفاه الله عز وجل بهذه الأخلاق العظيمة. بعد ذلك ينتقل الحديث بنا إلى سورة الحجرات، وهي سورة عظيمة ذكر الله عز وجل فيها جملة من الآداب. أيضا تسمى هذه السورة بالمناسبة سورة التربية لذكر الله عز وجل فيها جزءا من الآداب والأخلاق الإسلامية. تحدث الله عز وجل فيها عن مواضيع شتى، منها الأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الأخوة بين أهل الإيمان كما قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. أيضا من مواضعها هدم الآثار الجاهلية ويعني الموازين الجائرة التي كانت منتشرة بين العرب، فحطم الله عز وجل تلك الموازين بقوله: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فحطمت هذه الآية كل الموازين، فبلال الحبشي أخ لصهيب الرومي، وأبو بكر القرشي، وغيره من صحابة رسول الله كأقلهم حالا أو أضعفهم كأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم إخوة سواء. أخى بهذه الآية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار، وأصبح الواحد منهم يريد أن يطلق زوجته حتى يزوجها صاحبه أو أخوه في الإسلام. آخر سورة معنا في هذا الجزء هي سورة قاف، وهي سورة أيضا عظيمة بدأها الله عز وجل بقسم بقوله عز وجل: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب. هذه السورة بالمناسبة هي سورة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها في العيدين، بل جاء يعني في هذه السورة العظيمة ذكر أهوال يوم القيامة، سورة تقرع القلوب وتهز النفوس، سورة فيها من العبر والآثار العظيمة ما يجعل القلب يطيش وما يجعل العقل يعني يصيبه الرأس يشيب، كل ذلك بذكر تلك الآيات العظيمة التي يخوف الله بها عباده، ذكر نار جهنم، ذكر أهوال يوم القيامة. ولذا فإن موضوعها العام هو البعث والنشور. بل جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ أيضا بهذه السورة في الفجر، وكان يعني كثير من الناس إذا قرأت عليه هذه الآية من السلف والخلف يقشعر بدنه ويخشع وربما بكى لعظيم آياتها التي تقرع القلوب. هذه السورة العظيمة ختمها الله عز وجل بآية: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وأيضا في قبل في يعني آيات قبلها ذكر سبحانه آية تربطنا بهذه الآية: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكأن هذه الآيات والعبر لا يعتبر بها إلا من فتح الله بصيرته وفتح بصره للتذكر والتذكر والتدبر والاعتبار. أسأل الله أن يحيي قلوبنا وإياكم بالقرآن. ألتقي وإياكم غدا بإذن الله في الجزء 27. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.